بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا اليوم معنا قوله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في هذه الآيات أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن وصية إبراهيم وهكذا حفيده يعقوب لأبنائهم، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن على عقيدة أبنائه من بعده، قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي. ما هو الجواب؟ الجواب كما قال الله عز وجل عنهم: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. وهذا يدل دلالة واضحة على مدى اهتمام الأنبياء والرسل بمسألة صلاح الذرية وحسن تربية الأبناء. وقبل أن نأتي على هذه المسألة العظيمة والمهمة، نقدم بمقدمة ألا وهي أن الله عز وجل قد امتن على خلقه وعلى عبيده بنعمة الذرية فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويقول سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ويقول سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا يقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المولود أول ما يولد على الفطرة، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وقد جاء في تفسير الفطرة أنها الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ومعنى هذا أن المولود أول ما يولد فإن فطرته تكون متقبلة للخير، إذا عود وربي وأنشئ على الخير وخصال الخير فإنه يألفها وينشأ عليها بلا صعوبة، وهكذا يستمر عليها بلا كلفة. وأما إذا انحرفت هذه الفطر وتغيرت عن صراط مستقيم والهدي القويم الذي أراده الله عز وجل لها، فإنها يصعب عليها التزام الفضائل وهكذا التحلي بخصال الخير، ولربما إذا رجعت إلى هذا الخير فإنها ترجع إليه مع شيء من المشقة ومع شيء من الكلفة. وهكذا أيضا أمر آخر ينبغي أن نتنبه له، وهو أن مسؤولية صلاح الذرية وحسن تربية الأبناء يعتبر مسؤولية عظيمة على كواهل الآباء والمعلمين، وأمانة في أعناقهم فربنا سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال: وإن لولدك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، الحديث. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي بل يجب على الآباء وهكذا على المعلمين أن يهتموا بأمر صلاح الذرية وأمر حسن تربية الأبناء، التربية الحسنة، تربية على الفضيلة وبعد عن الرذيلة، تربية على خصال الخير وبعد عن خصال الشر، تربية على الاستقامة، تربية على التوحيد، تربية على غير ذلك من الأمور العظيمة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فليكن هذا الأب وهذا المعلم قدوة حسنة ونبراسا طيبا لهؤلاء النشأ وهؤلاء الأولاد، فيتعلموا الخير من قوله وفعله. احذر أيها الأب وهكذا يا أيها المعلم أن تأمر الأولاد بالصلاح ويخالف فعلك قولك ولهذا للأسف لربما بعض الآباء وبعض المعلمين يأمر الأولاد بالصدق فيسمعونه يكذب، أو يأمرهم بالوفاء بالعهود وهكذا أداء الأمانات فيرونه يخلف الوعد وهكذا يخل بالأمانة وهذا يعتبر أمرا عظيما وهكذا خطرا كبيرا يهدد تربية وصلاح أبنائنا وللأسف الشديد كم فسد من فسد من الأبناء بسبب القدوة السيئة أو بسبب التربية السيئة، فلربما يتعلم الأولاد السباب والشتام من أفواه الآباء والمعلمين، وكم يتعلم الأبناء بعض الخصال السيئة كشرب السجائر أو أكل القات أو غير ذلك من خلال الآباء والمعلمين. فكم يرسل الأب ابنه مثلا لأن يأتي له بالسجائر من البقالة أو المحل الفلاني، فينشأ الطفل على التساهل في هذه المعصية وأنه لا يلقي لعظمها بالا، وهكذا قل في غير ذلك من أنواع المعاصي والمخالفات الشرعية. ونرجع إخواني في الله إلى تلكم الآيات العظيمات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا يدل كذلك دلالة واضحة على مدى اهتمام الأنبياء والرسل بهذا الموضوع وهذه المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة صلاح الذرية وحسن تربية الأبناء. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، لم يتمنى على ما كان عليه من كبار السن، لم يتمنى أي ذرية، وإنما اختار الذرية الصالحة، رب هب لي من الصالحين. وهكذا قال الله عز وجل عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهكذا قال الله عز وجل عنه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهكذا قال الله عز وجل عنه وعن ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهذا كذلك أيضا مما يدل على ما تقدم من مدى اهتمامهم بمسألة صلاح الذرية وحسن التربية للأبناء. قال الله عز وجل عنهما ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان عند ربه مرضيا. وقال سبحانه عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك قد أولى هذا الجانب العظيم وهذا الموضوع الكبير اهتماما عظيما. فكم من الآيات وكم من الأحاديث التي فيها أمر وحث على الاهتمام بصلاح الذرية وحسن تربية الأبناء. فمن ذلكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال أهل العلم: هذا الحديث يعتبر أصلا في الاهتمام بتربية الأبناء وصلاح الذرية. نبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤمر الأبناء بالطاعات وهكذا أنواع العبادات كالصلاة إذا بلغوا سن 7 سنين، وهذا السن هو سن يقبل فيه الأولاد التعليم، يعلم الطهارة، يعلم الصلاة، لربما إذا كانوا يطيقون الصيام عودوا وهكذا تعودوا على أداء الصيام ولو كان مقطعا ومجزأا إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. قال: واضربوهم عليها لعشر. أما إذا بلغ سن 10 فهذا ما بعده يكون مظنة سن التكليف، فلربما بلغ الصبي وهكذا ينبغي في هذا السن أن يكون الأطفال والأبناء قد اعتادوا على فعل الواجبات أما جانب التروك وهكذا المنهيات الشرعية فلا ينبغي أن يتساهل الآباء وهكذا المعلمون في نهي وزجر الأولاد عن هذه المنهيات، ولو كان قبل سن 7. بعض الآباء لربما إذا رأى ابنه الصغير يفعل مخالفة أو يرتكب محرما يقول: هذا طفل صغير اتركه، إذا كبر سيتعلم وسيتعرف أن هذا خطأ لا يجوز فسيتركه. لا يا عبد الله، هذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الآباء وهكذا قل كثير من المعلمين. فجانب المخالفات والمنهيات الشرعية ينبغي أن يزجر الأبناء عنها ولو كان منذ الصغر وقبل أن يبلغوا 7 سنين. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة من تمر الصدقة في يدي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا؟ وفي رواية: أن لا نأكل الصدقة. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي يأكل من هنا وتارة يأكل من هنا إلى غير ذلك كعادة الصبيان والغلمان، قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي مما يقرب منك. انظر تربية من هذا المعلم العظيم وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما مدى هذا التعليم على عمر ابن أبي سلمة؟ قال رضي الله تعالى عنه قال: فكانت طعمتي، أي أنها أو أنه كان درسا استفاد منه ما بقي حيا إلى أن توفاه الله عز وجل، استفاد من هذا الدرس. اليوم لربما بعض الناس يقول: هذا طفل صغير اتركه، إذا كبر فإنه سيتعلم ذلك. نقول: قد أحسن من قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لربما إذا تعود خصال الشر والمخالفات لربما استمر عليها ولو بعد أن يكبر، ولربما أصبح التغيير في حقه شاقا عليه. وهكذا أيضا إخواني في الله نجد أن الإسلام قد اهتم بصلاح الذرية ولو قبل إيجادهم، قبل أن يوجد الأبناء وقبل أن يخرجوا إلى هذه الدنيا، قد أولى الإسلام هذا الجانب اهتماما عظيما. فمن ذلكم عند أول لبنة توضع لبناء الأسر والمجتمعات ألا وهو عند الزواج، قد أمر الإسلام بحسن اختيار الزوجة الصالحة. لماذا؟ لأنها هي المربية وهي الأم وهي التي يرضع الأبناء من ثديها ومن أخلاقها، من ثديها وهكذا ينهلون من أخلاقها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، حفظتك في نفسها ومالك. وأصل الحديث في مسلم، وأصل الحديث في مسلم. وهكذا أيضا اهتم الإسلام بأمر صلاح الذرية، وذلك عند أن يدخل الزوج بأهله، فيسن له أن يضع يده على ناصيتها وأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا جاء في حديث ابن عمر عند الإمام أبي داود، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا بعد أن يدخل بها وعند كل جماع يجامعها فيه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإن قضي لهما، أي بولد، قال: لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. هذا كله أخي رعاك الله قبل أن يأتي المولود، وقبل أن يخرج إلى هذه الدنيا. والإسلام يحث ويدعو إلى ما يكون سببا في صلاح الأبناء. أما إذا خرجوا إلى هذه الحياة وأصبحوا يعايشوا الأسر والمجتمعات، فإن المسؤولية تكون أعظم وأعظم. ومن ذلكم إخواني في الله أن الإسلام قد أمر بحسن اختيار الأسماء لهذه الذرية. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم من حديث ابن عمر قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. جاء الزيادة خارج الصحيح أنه قال وأصدقهما حارث وهمام، حسنها بعض أهل العلم. وكان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى يفتي بشذوذها. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران، أشكل عليه نصارى نجران أو ذكروا له إشكالا، فقالوا أنتم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، قال وقد كان بين عيسى وموسى كذا وكذا، أي من السنين. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا أي أهل الكتاب يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم، والصالحين من قبلهم، وهذا يعني أن التسمي بأسماء الأنبياء وهكذا أسماء الصالحين ينبغي أن يكون نصب أعين الآباء، فهذا من المسؤولية العظيمة التي جعلها الله عز وجل على كواهل الآباء، على كواهل الآباء. وهكذا أيضا إخواني في الله مما يعين على حسن أو مما يعين على حسن تربية الأبناء وهكذا صلاح الذرية أن يأمرهم بخصال الخير من غير تعنيف، هذا هو الأصل، أن الطفل يؤمر برفق ولين، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال رضي الله تعالى عنه ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، لكن إن احتيج إلى الضرب فهذا أمر مطلوب، فهذا أمر مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق وأن قال واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. وهكذا أيضا في قصة نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما نزل في غار حراء، وأن جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ، فقال لست بقارئ، قال فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فعل ذلك 3 أو 4. أخذ أهل العلم من هذا مشروعية واستحباب الضرب إذا كان لمصلحة التعليم أو التربية. وهكذا جاء عند البيهقي عن عكرمة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يضع الكبل في يدي، أي القيد في يدي، قال يعلمني القرآن، يعلمني القرآن. وهكذا جاء في البخاري عن إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى إمام من أئمة التابعين قال وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، ونحن صغار. أما ما هو حاصل اليوم من منع الضرب في المدارس وهكذا في وسائل التعليم مطلقا، فهذا من الأمور التي ينبغي أن يعاد فيها الحساب، فإن الأطفال يحتاجون في بعض الأحيان إلى أن يستخدم معهم الضرب الذي يكون فيه التأديب ولا يكون معه التعذيب، ولا يكون معه التعذيب. وهذا الموضوع له فروع أخرى وله كذلك أيضا أمور أخرى تعين على ما يتعلق بصلاح الذرية وحسن التربية للأبناء، لعل الله عز وجل أن ييسر مقاما آخر. فنكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح أولادنا وذرارينا، وأن يجعلهم صلاحا لآبائهم ولأمتهم ولدينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.